وفقكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ودعنا الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث الصفة الثانية، صفة العلم، وقلنا هناك مبحثان. المبحث الأول سؤال عن أصل العلم، هل الباري جل وعلا عالم أم ليس بعالم؟ والسؤال الثاني ما هي حدود علمه جل وعلا؟ ذكر المصنف جوابا عن السؤال الأول أدلة ثلاثة. الثالث منها يصبح جوابا عن المطلبين. الثالث هم يثبت لنا، دليل الثالث هم يثبت لنا أنه عالم، وبعد وأنه عالم بكل شيء. لهذا قلنا أن الدليل الثالث أعم من الدليلين السابقين. لماذا؟ لأن الدليل الأول إنما يثبت علمه جل وعلا في خصوص الأمور المحكمة المتقنة، والدليل الثاني إنما يثبت علمه جل وعلا في الأمور المجردة. أما الدليل الثالث بعد لا يثبت العلم مطلقا. هذا كان الدليل الثالث مثبتا للبحثين، هم أثبت أصل العلم وبعد، وهم أثبت سعة العلم. هذا كله تقدم في الأبحاث السابقة. ثم جئنا وقلنا أشكل على علمه جل وعلا بإشكالات. في المباحث السابقة ذكرنا الإشكال الأول، يذكرون الأقوى بالإشكال الأول. الإشكال الأول قال الله جل وعلا يعلم بما سوى ذاته ولا يعلم بذاته، فهو لا يعلم بذاته وإن كان عالما بغير ذاته جل وعلا. سألناه لماذا؟ قال لأن العلم لو إضافة، لو صفة تقتضي الإضافة، وعلى التقديرين لا بد من وجود طرفين. وعندما نتحدث عن علم الله بذاته لا يوجد إلا طرف واحد، لأن العالم هو الله والمعلوم هو الله، فاتحد العالم والمعلوم فلا توجد نسبة. هذا واضح. شنو كان جواب الشيخ المصنف؟ قال والتغاير اعتباري، يعني يكفينا المغايرة الاعتبارية. هذا تقدم. اليوم الإشكال الثاني، حتى أنا تعمدت ذكر الإشكال الأول سريعا حتى يقارن الأخوة بين الإشكالين أو بين الشبهتين الأولى والثانية. الشبهة الثانية قالت لا، أو الإشكال الثاني قال لا، الله لا يعلم بكل شيء، لا يعلم بذاته ولا يعلم بما سوى ذاته. بينما الإشكال الأول كان في خصوص علمه بذاته. أما الإشكال الأول لا، إشكال وسع الدائرة، قال الله لا يعلم بشيء مطلقا. واضح إن شاء الله. ما هو دليل هذه الدعوة الباطلة إن كان لها دليل؟ أرجو أن يلتفت الأخوة، فيها تشقيقات كثيرة. صاحب هذه الشبهة يقول العلم كما عرف في علم المنطق عبارة عن انطباع صورة شيء، حصول الصورة، حضور الصورة، انطباع الصورة، ذاك هو العلم. فالعلم عبارة عن انطباع الصورة شيء. فلو كان الله عالما بكل الموجودات، والعلم عبارة عن سيدنا عن انطباع الصورة، فلكي يعلم بكل شيء ينبغي أن تنطبع صور هذه الأشياء عنده، فعلمه بها إنما يكون ها من خلال انطباع صورها. وهذا يا هو وهذا، وانطباع صور الأشياء لديه جل وعلا تترتب عليه لوازم فاسدة كثيرة، فبطلان اللوازم سيكشف إن شاء الله تعالى عن بطلان الملزوم، اللي هو أنه جل وعلا عالم. يعني إذا أردت أن أصوغ هذا الدليل بصيغة، أو ما دليل هذا دليل الشبهة أو الشبهة نفس الشبهة، أصوغه بطريقة القياس الاستثنائي، فأقول لو كان الله عالما للزمت لوازم فاسدة كثيرة سأأتي على ذكرها، وبطلان اللوازم سيؤدي إلى بطلان الملزوم اللي هو الموجة اللوازم. الآن لعلك تسأل ما هي اللوازم؟ طبعا واضح الإشكال، واضح الوهن والضعف في هذا الإشكال، جعل نقطة الانطلاق لديه أنه فسر علم الباري جل وعلا بأنه انطباع الصور. قال لو كان عالما لانطبع الصور الأشياء في عنده، وانطباع صور الأشياء سيؤدي إلى لوازم فاسدة كثيرة، منها هذه الصور الحالة لديه وهذه الصور المنطبعة عنده، وهو الأشياء الموجودة في الخارج كثيرة جدا أكثر من أن تحصى، ولكي ليعلم بكل واحد واحد منها كون تنطبع صورة ذلك الواحد عنده، أليس كذلك؟ وهذا سيؤدي إلى صيرورة الصور الحالة لديه ماذا؟ صور كثيرة جدا، وتكثر الحال اللي هو بين قوسين الصور المنطبعة سيؤدي إلى تكثر المحال اللي هو الباري جل وعلا. فكثرة سيدنا الصور المنطبعة الصور الحالة سيؤدي إلى تكثر المنطبع فيه المحل لتلك الصور، وهو الله عز وجل، وهو وتكثر المحل وتكثر الباري جل وعلا واضح البطار. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أسأل، واضح الإشكال الأول شيء حاجة مو؟ الإشكال الثاني أقول لكم هذه الصور الكثيرة واجبة أم ممكنة؟ كان جوابنا أنها صور ممكنة، وإذا كانت ممكنة فمرجعها إلى الواجب، أي أن فاعلها هو الله عز وجل، وإذا كان الله فاعلا لها وقد انطبعت فيه فسيكون القابل للصور والفاعل للصور واحد، سيجتمع القابل والفاعل. لما؟ لأن الله فعل هذه الصور، فلو قلنا أنه يعلم بتلك الأشياء وعلمه بمعنى انطباع الصور بمعنى أنه قبل تلك الصور فسيكون فاعلا للصورة وبعد وقابلا لها، وهذا سيؤدي إلى اجتماع القابل والفاعل، واجتماع القابل والفاعل القابل لشيء والفاعل لنفس ذلك الشيء، هسه أن تقبل شيئا وتفعل ساعدوني شيئا آخر، هذا فيه مشكلة أو ليست فيه مشكلة؟ ليست فيه مشكلة، إنما المشكلة أن تكون قابلا لشيء وبعد وفاعل لنفس ذلك الشيء، هذا سيؤدي إلى اجتماع النقيضين، لأن معنى أنك فاعل للصورة أي أنت مؤثر فيها، ومعنى أنك قابل للصورة أنت متأثر بها، أي لست مؤثرا فيها، فستكون مؤثرا وغير مؤثر، وهذا من اجتماع النقيضين. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو الإشكال اللازم الثاني الفاسد، اللازم الثالث الفاسد. ولو كانت هذه الصور منطبعة عنده جل وعلا وهي آثار له وأفعال له، إذن سيكون الله محلا لآثاره، والشيء لا يكون محلا لآثاره. هذا الإشكال اللازم الثالث. أنا ترى ما قاعد أعلق ولا سيأتي التعليق. اللازم الفاسد الرابع، وسيكون الله محتاجا لتلك الصور. شلون؟ وذلك لأنه حتى يوجد الأشياء في الخارج كون ماذا؟ تنطبع صورها في الذهن، فإذا انطبعت صورها في الذهن ماذا؟ أوجدها في الخارج، فإيجاده للأشياء في الخارج موقوف على انطباع صورها. إذن هو محتاج إلى تلك الصور المنطبعة. أعيد، وذلك لأنه كيف يوجد الأشياء في الخارج؟ الجواب هو يحضر صورها، فإذا أحضر صورها ماذا؟ أوجدها في الخارج، فإيجاده للأشياء في الخارج موقوف على حضور صورها. إذن هو محتاج في فعله في إيجاده لتلك الأشياء الخارجية، محتاج إلى ماذا؟ إلى صورها. هذه لوازم أربعة ساعدوني تترتب على ماذا؟ على كونه عالما بالأشياء. أعيد، وذلك لأنه لو كان عالما بالأشياء جميعا، والعلم كما عرف، قاعد ألخص الشبهة، والعلم كما عرف حضور وانطباع صور الأشياء في الذهن، وبما أن الأشياء متكثرة فصورها الحال فيه جل وعلا ستكون متكثرة، وإذا تكثرت الصور واحد فسيتكثر محل تلك الصور وهو واضح البطنان. وثانيا سيكون الله جل وعلا فاعلا للصور لأنها ممكنة، والممكن يرجع إليه جل وعلا، وسيكون أيضا قابلا للصور. لمن؟ لأنها انطبعت فيه، لأنه صار محلا لها، فسيكون الله فاعلا للصور سيدنا وقابلا للصور. هذا الثاني. الثالث، وسيكون الله هذا محلا لآثاره، لأن الصور هي أفعال الله، لأن الصور من مخلوقات الله، لأن الصور هي من آثار الله، فلو انطبعت فيه لكان محلا لآثاره. والعدس تقول خليه يصير محل لآثاره، أقول مو هذا راح يرجعنا إلى الإشكال الثاني من أن الله سيكون فاعلا وقابلا. اللازم الفاسد الرابع، وأن الله جل وعلا حينئذ سيكون محتاجا لتلك الصور المنطبعة فيه. لمن؟ لأنه إنما يوجد الشيء إذا انطبعت وأحضر صورته في الذهن، فالشيء لا يوجد في الخارج إلا إذا كانت صورته حاضرة في الذهن، فوجود الشيء الخارجي من قبله جل وعلا موقوف على ماذا؟ انطباع صورته. نظير النجار النجار لكي يصنع ها كرسيا في الخارج كون سيدنا كون يحضر ماذا صورة فهو هاي اللي نعبر عنها ما أدري بالعلة الغائية مو فهو لكي يحضر ال ها لكي يحضر ال الكرسي في الخارج كون تحضر صورته أولا في الذهني ففعله جل وعلا موقوف على تلك الصور وهو محتاج هذه إشكالات أربعة جوابه والله أريد أن جوابه فاحب الشبهة إن شاء الله واضحة فاحب الشبهة قاس ولهذا وقع في هذه الشبهة قاس علمه جل وعلا سيدنا على علمنا نحن عندما عرفنا العلم بأنه علم بأن العلم عبارة عن حضور وانطباع الصورة في الذهن ماذا نقصد بهذا العلم نقصد بهذا العلم العلم الحصولي نعم العلم الحصولي ها إنما يكون بانطباع الصور في الذهن ونعم لو كان علمه جل وعلا علما أريد جواب جماعي لو كان علمه جل وعلا علما حصوليا لترتبت جميع هذه اللوازم الأربعة لأن هذه اللوازم الأربعة إنما ترتبت على تفسير العلم بأنه الانطباع والحصول والحضور حضور الصورة في الذهن وهذا إنما يكون في العلم الحصولي لكن هناك علما آخر لو كان العلم منحصرا بخصوص العلم الحصولي نعم لجاءت جميع هذه اللوازم الفاسدة الأربعة لكننا نتحدث عن نحو آخر من العلم فإن العلم علمان علم حصولي وعلم حضوري وكل اللوازم الفاسدة إنما تترتب على العلم الحصولي لكننا ندعي أن علمه جل وعلا ليس علما حصوليا بل علمه جل وعلا هو علم حضوري وإذا كان علمه علما ساعدوني بعد وإذا كان علمه جل وعلا علما حضوريا وهذا المفروض ثبت في أواخر المسألة 22 من الفصل الخامس من المقصد الثاني إذا كان علمه جل وعلا علما حضوريا وليس علما حصوليا وأن علمه بالأشياء لا يكون عن طريق انطباع صورها بل عن طريق حضورها بذواتها بعد الإشكالات واللوازم الفاسدة الأربعة تأتي أو لا تأتي ها جواب لا تأتي لعلك تقول من قال بأن علم الله هذا السؤال مهم مو من قال بأن علم الله بالأشياء هو علم حضوري خب لك أن تقول أن علمه جل وعلا بالأشياء كعلمنا نحن بالأشياء علم ماذا حصولي شوف المصنف يختار هذا الطريق الصعب واقعا لإثبات العلامة بعد يختار هذا الطريق الصعب لإثبات أن علمه جل وعلا هو علم حضوري يقول دعونا أولا نقف على فكرة العلم الحضوري هل هي من مختصات الله عز وجل يعني كل علومنا حصولية وعلومه جل وعلا حضوري أم لا أن فكرة العلم الحضوري مقبولة حتى عندنا ثابتة حتى عندنا شو يريد العلامة من هذا يريد يوصل هاي النتيجة أنه سيثبت شوفوا منهجية العلامة أنه سيثبت بأن العلم الحضوري يثبت حتى عندنا نحن. فإذا كان العلم الحضوري يثبت حتى عندنا فبطريق أولى، وراح يأتي على الأولوية بدليله، فبطريق أولى يثبت عند الله عز وجل. إذن قلنا، أرجو أن يلتفت إلى المناجيل، قلنا أن هذه اللوازم الأربعة فاسدة إنما تترتب سئلنا على كون علمه جل وعلا علما حصوليا. أما إذا نأينا وقلنا أن علمه جل وعلا ليس علما حصوليا بل علمه علم حضوري، قوب اللوازم الفاسدة الأربعة تأتي أو لا تأتي؟ المطلوب منا الآن ماذا؟ أن نثبت بأن الله جل وعلا عندما يعلم بالأشياء يعلم بها حضوريا، وأن الأشياء تحضر بذواتها وبأنفسها عنده جل وعلا. كيف يثبت لنا العلام وقبل ذلك الخواجة؟ كيف يثبتان لنا أن علمه جل وعلا بالأشياء هو علم حضوري؟ شنو الطريق؟ يعني طريق أني خلينا أعبر عنه، شلون طريق أني؟ العلامة سيثبت أن العلم الحضوري ليس من مختصاته جل وعلا بل هو ثابت لنا. فإن بعض علومنا شيخ علي هي علوم حضورية بعد، وإذا كان العلم الحضوري يثبت عند المعلولات فبطريق أولى يثبت عند العلة، فسينتقل هذا، أرجو أن يلتفت، سينتقل العلامة من العلم الحضوري للمعلولات إلى إثبات العلم الحضوري للعلة. هذا اللي نعبر عنه بطريق واضح إن شاء الله سيدنا المناجية. أما علمنا الحضوري، يقول كثير من معلوماتنا هي معلومات حضورية، يعني حصلنا عليها عن طريق حضور نفس الشيء لا عن طريق حضور صورة الشيء. مثلا علمي بذاتي، جاوبوني ها سيدنا، علم ماذا؟ حضور، لأن الحاضر لا صورة الذات، وإنما الحاضر نفس الذات. فما دام المعلوم حاضرا بنفسه لا بصورته، إذن علمي أنا شيخ عدنان سيكون علما بالذات، سيكون علما حضوري. علمي بخصوصيات الذات من كونها جائعة، من كونها عطشانة، من كونها خائفة، من كونها كل هذه المعلومات هي معلومات حضورية. لما؟ لأنها حاضرة لدى العالم ها بذواتها لا بصورها. هذا نحو من العلم الحضوري. وبعد وعلمي بالصور، علمي بصور الأشياء علم ها أقول مو نفس الصور، وإنما العلم بالصور. أنا أعلم بأن هناك كما من الصور في ذهني، أسألكم علمي بهذه الصور هل هو علم؟ أرجو أن يلتفت ولا يستعجل في الجواب. علمي مو بالصور، علمي أقول مو حديثي عن الصور، وإنما حديثي عن العلم بالصور. علمي بالصور هل هو علم حصولي أم علم حضوري؟ خليني أجرب أقول علمي بالصور علم حصولي. شنو معنى علم حصولي؟ يعني أن صور الأشياء لم تحضر بنفسها وإنما حضرت بالصور. أنقل الكلام إلى تلك الصور، سيدنا واضح، تلك الصور الجديدة أعلم بها حصولا لو أعلم بها حضور. خليني أقول أعلم بها حصولا. شنو معنى أعلم بها حصول؟ يعني أنها لم تحضر بنفسها وإنما حضرت بصورها، فأنقل الكلام إلى تلك الصور الجديدة. وهكذا شيخ كرام، وهكذا ساعدوني يتسلسل. إذن لابد أن يكون علمي بالصور علما حضوريا، وإلا لو كان علمي بالصور علما ها حصوليا لا. إذن هذه طائفة أريد تساعدوني، هذه طائفة من المعلومات يا أمير، وهي معلومات حصولية لو معلومات حضورية؟ معلومات ماذا؟ حضورية. وهذه المعلومات الحضورية ثبتت للمعلومات للمعلولات أنا وأنتم. سيدنا واضح إن شاء الله. الآن السؤال كيف ننتقل؟ إذن أثبتنا، ترى قطعنا نصف الطريق أليس كذلك؟ وصلنا الخان النصف. شلون قطعنا نصف الطريق؟ جاوبوني. حيث أثبتنا بأن العلم الحضوري ليس من مختصاته جل وعلا، بل العلم الحضوري ثابت. النصف الثاني من الطريق كيف؟ كيف أنتقل بالأولوية من علمنا الحضوري إلى ماذا؟ إلى علمه الحضوري، بحيث أقول سأقول هكذا: لو كانت بعض علومنا حضورية فبطريق أولى تثبت الحضورية لعلومه جل وعلا. شلون؟ لا أنت تلعزيك لفاطر الشيء لا يعطي هاي قبل ما تترك المباحثة جل. لا بالفترة اللي تركت بها المباحثة لا قضية طورت بعد. شلون؟ واضح إن شاء الله مو جيد. يقول إحنا دعونا إن شاء الله واضح الكلام مو؟ يقول دعونا نجري مقارنة بين علاقة النفس بالصور وبين علاقة الباري جل وعلا بالصور، حتى نشوف علمنا هل هو من قبيل علمه جل وعلا، هل هو من قبيل العلم الحضوري أم من قبيل العلم. إذا نظرت إلى هاتين العلاقتين وأريد جواب سؤالي من الأخوة، عندما أنظر إلى علاقة المؤثر بالصور هذه وأنظر إلى علاقة القابل بالصور، أي العلاقتين أشد من الأخرى؟ أي العلاقتين أقوى من الأخرى؟ أريد جواب. واضح أن علاقة الفاعل بصور الأشياء أشد وأقوى ها من علاقة النفس القابلة بتلك الصور. لما؟ لأن علاقة المؤثر بتلك الصور هي علاقة اللزوم والوجوب، بينما علاقة القابل بتلك الصور هي علاقة الإمكان، قد تقبلها وقد ماذا؟ وقد لا تقبلها. فإذا كانت النفس مع أن علاقتها بتلك الصور أضعف، إذا كانت النفس ذات علم حضوري جاوبوني، وهي القابلة وهي التي ترتبط مع غيرها بنحو الإمكان، فما بالك أريد أسمع بعلاقة المؤثر بالأشياء وصور تلك الأشياء، فإن علاقته بها ستكون أشد. وإذا كانت الأشياء لدى النفس تحضر أحيانا بنفسها لا بصورها فبطريق أولى، تحضر لدى المؤثر ولدى الفاعل جاوبوني بنفسها لا بصورها. هذا الدليل الأول. إذن النفس القابلة حضرت عندها الأشياء أحيانا بذواتها لا بصورها، فبطريق أولى يثبت ذلك ها للمؤثر الفاعل، يثبت له أن الأشياء تحضر بنفسها وذواتها لا بصورها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أقول النفس لكي تقبل الأشياء تقبلها من دون تدخل شيء آخر، أو تحتاج في قبولها لصور الأشياء إلى شيء آخر. بعبارة بعد أدق وأوضح، أقول علاقة النفس بالأشياء وبصور الأشياء موقوف على شيء أم لا؟ أن علاقة النفس بتلك الأشياء وبصورها ليست موقوفة على شيء. جوابه، أقول النفس لكي تحل فيها هذه الصور ولكي تتقبل هذه الصور تحتاج إلى أمور كثيرة، منها تحتاج إلى الحواس الخمسة. كيف انطبع صورة الكتاب في ذهني؟ عن طريق الحاسة الباصرة، أليس كذلك؟ وكيف انطبع الصوت الجميل في ذهني؟ عن طريق الحاسة. وكيف انطبع الطعم الحلو في ذهني؟ عن طريق الحاسة اللامسة. إذن النفس لكي تحضر عندها، جاوبوني، صور الأشياء تحتاج إلى قوى كثيرة كالحواس الظاهرة والباطنة، بعد تحتاج إلى أشياء أخرى كالعقل الفعال على القول بالعقل الفعال. إذن النفس علاقتها بالأشياء وبصور الأشياء لم يكن بصورة منفردة، بل كان بمعونة، أريد أسمع، بل كان بمعونة الغير، حتى سواء كان ذلك الغير، جواب، حواس ظاهرة أو باطنة، أو كان عقلا فعالا أو. أما المؤثر والفاعل والخالق والموجد للأشياء ولصور الأشياء يحتاج في علاقته بتلك الأشياء وبصور تلك الأشياء يحتاج إلى الغير أو لا يحتاج؟ جواب، فإذا كان حضور الأشياء لدى المحتاج بذواتها وبأنفسها فبطريق أولى، أريد أسمع، فبطريق أولى سيدنا، يكون حضور الأشياء لدى غير المحتاج بذواتها وأنفسها. إذن من خلال هذين الشاهدين، والكلام للعلامة، من خلال هذين الشاهدين انتقلنا من العلم الحضوري للمعلولات إلى العلم الحضوري للعلة. نعم، بقي شيء واحد. ما هو ذلك الشيء الواحد؟ لعلك تقول علم المعلولات الحضوري ليس علما تاما. واضح أن المعلول الكثير من معلوماته هي معلومات، ساعدوني، حصولية. بعض معلوماته هي معلومات حضورية، فلعلك تشكل على هذا الدليل بالقول. هذا الدليل العني أقصى ما يثبته أن بعض العلوم الحضورية الثابتة للمعلول تثبت بالأولوية. أريد أسمع، تثبت بعض العلوم الحضورية للمعلول تثبت بالأولوية أشياء كابتة للعلة. لو أننا أثبتنا بأن جميع علوم المعلول هي علوم حضورية لانتقلنا عن طريق دليل الإن لإثبات أن كل علوم العلة هي علوم حضورية، لكننا أثبتنا العلم الحضوري للمعلول في بعض المجالات دون البعض الآخر. إذن دليلكم يثبت أصله، أريد أسمع، يثبت أصله العلم الحضوري بالنسبة لله عز وجل، لأنكم انتقلتم من علم معلولاته الحضوري إلى ماذا؟ إلى علمه الحضوري. لكن حيث أن علم المعلولات الحضوري ليس علما بالجملة، فكذلك دليلكم هذا يثبت العلم الحضوري له جل وعلا في الجملة لا في الجملة. واضح سؤالي؟ كلام واضح سيدي. هو ماذا فعل شيخ كرام؟ أولا أثبت أن للمعلولات علما حضوريا، لكنه علم في الجملة لو بالجملة، جواب في الجملة، لأن كثير من معلومات المعلولات هي حصولية. فالذي أثبته أولا أن علم المعلول علم حضوري لكن في الجملة، ثم جاء بشاهدين للأولوية، ومن خلال هذين الشاهدين انتقل من العلم الحضوري للمعلول إلى ماذا؟ إلى العلم الساعدوني، إلى العلم الحضوري للعلة. أقول أنا المستشكل، أنت لم تثبت أن العلم الحضوري للمعلول هو علم بالجملة، حتى نفس هذا العلم الحضوري بالجملة تثبته بطريق الأن للعلة. إنما الذي أثبته، سيدنا واضح الإسلام، إنما الذي أثبته العلم الحضوري للمعلول في الجملة، وهذا أقصى ما يستفاد منه ها أن الله لديه علم حضوري، يعني تثبت أصل العلم الحضوري. لكن هل علمه الحضوري هو علم بجميع المعلومات؟ لو حال العابد بعض معلوماته حضورية وبعضها الآخر حصولية، فإذا كان الأمر كذلك ستعود اللوازم الأربع مرة أخرى. كلام واضح مو هزيب. هذا كلام. طبعا العلامة يجيب عن هذا الإشكال المقدر بالقول عن طريق فكرة الاتحاد، يقول عندما أتحدث عن علم الله وعن ذات الله أتحدث عن شيئين لو عن شيء واحد، جواب أتحدث عن شيء واحد. نعم المغايرة ها هنا مغايرة اعتبارية. شلون؟ الله مرة أنظر إلى ذاته الشريفة بما هي علة، ومرة أنظر إلى ذاته بما هي عالمة، فالتغاير ها هنا بين العلم والذات هو تغاير ساعدوني، هو تغاير اعتباري. وكذلك الاعتبارية متصورة من جهة المخلوق، فإن هذا المخلوق إذا نظر إلى الله عز وجل بما هو علة فسيكون هذا المخلوق معلولا، وإذا نظر إلى الله عز وجل بما هو عالم فسيكون هذا المخلوق معلوما، هذا واحد. وثانيا قلنا في أبحاث سابقة مكررة أن علم الله عز وجل بذاته يستدعي علمه بالمعلولات، وبما أن علمه بذاته هو علم جواب عريض، هو علم حضوري، فكذلك علمه بالمعلولات أيضا سيكون علما حضوريا، لأنه يعلم بذاته علما حضوريا، والعلم بالعلة يستدعي العلم بالمعلول، فكما أن علمه بذاته علم حضوري، فكذلك علمه بمعلولاته سيكون أيضا علما حضوريا. فإذا أثبتنا أن الله كما يعلم بذاته علما حضوريا ويعلم بمعلولاته علما حضوريا، إشكال في الجملة يأتي أو لا يأتي؟ جواب لا يأتي. وإذا صار علم الله عز وجل علما حضوريا هم بذاته وهم بمعلولاته، اللوازم الأربعة الفاسدة تأتي أو لا تأتي؟ جواب لا تأتي، لأنها إنما تأتي لو كان علمه علما حصوليا عن طريق انطباع الصور. هذا واضح إن شاء الله؟ هل سيدنا واضح؟ سيدنا أبو الحسن طبق العبارة بل سريعا، عندنا وقت خمس دقائق، يلا بينا.
قال ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات،
ولا يستدعي علمه جل وعلا الصور المغايرة للمعلوم للشيء، بل
للمعلومات عنده،
عنده أريد هافي عنده عند الله عز وجل، بل
لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور.
هاي اكتبوا لي شواهد الأولوية، لأن نسبته جل وعلا أو نسبة الصور إليه أشد من نسبتها إلى النفس القابلة، بل
أشد من نسبة الصور المعقولة لنا،
لنا بالنسبة لنا، بل أقول لنا أكتبوا لي للنفس بعد، بل
هذا جواب عن اعتراض آخر،
بل
يريد من الأشدية الحضور
أي بعد الأشدية، لا سيدنا يريد هو يثبت العلقة، أن علقة الصور بالله بفاعلها أشد من علقتها بقابلها، لأجل هذه الأشدية فإن الأشياء لا تحضر لديه بصورها وإنما تحضر بذواتها، بل
أورده من نفى علم الله تعالى بالماهيات،
بل
المغايرة له،
المغايرة لله عز وجل، بل
وتقريب بغيره لا بذاته، ذاته ما يعني معلومة ذاته،
أي بعد هنا ذاته معلومة، بل
وتقرير الاعتراف،
بل
أن العلم صورة مساوية للمعلوم،
لا مكان المساوية كتبولي أن العلم صورة منطبعة صورة حاضرة، وهذا يا علم العلم الحصولي، ترى الإشكال كله ابتنى على تفسير العلمي وحصر العلمي بالعلم الحصولي، بل
فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات،
بغيره من الماهيات، بل
لزم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى،
في ذاته، إذن فسر علم الله بالعلم الحصولي، بل
وذلك يستلزم تكثره تعالى،
وذلك يا هو وذلك، وكون الأشياء حاضرة بصورها لديه جل وعلا يستلزم، وكتبوا لأولا بل سيد
تكثره تعالى،
تكثره تعالى لما؟ لأن تكثر الحال كتبولي يؤدي إلى تكثر المحل، هذا الإشكال أول، بل
وكونه قابلا وفاعلا،
وكونه جل وعلا قابلا للصور وبعد وفاعلا لنفس الصور، هذا الإشكال الثاني، بل
ومحلا لآثاره،
وكونه جل وعلا هذا الإشكال الثالث محلا للصور، أي أنه فعل الصور وماذا وحلت فيه صور، بل
وأنه تعالى،
هذا الإشكال الرابع، بل
لا يوجد شيئا مما يباين ذاته،
وأنه لا يوجد شيئا خارجيا مباينا للذات إلا بل سيدي،
بل بتوسط الأمور الحالة فيه،
مكان الأمور بل بتوسط الصور. إذن لكي يوجد الأشياء في الخارج لا بد من ماذا؟ من أن يستحضر تلك الصور. فوجود الأشياء في الخارج موقوف على تلك الصور. بل
وكل ذلك باطل.
يا هو ترى هذا أبو الدليل يأتي أبو الإشكال. وكل هذه اللوازم باطلة. وإذا بطلت اللوازم يعني هو ينزه الله عز وجل عن الاحتياج لكن يثبت له عدم العلم. ما شاء الله. بل
وتقرير الجواب
هذا الجواب العلامة بعد. بل
أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومة.
الذي يستدعي الصور المغايرة ماذا؟ العلم الحصولي. بل
عنده تعالى.
بل
لأن العلم هو الحصول عند المجرد.
لا مكان شوف هاي الحكاية والله مو ملائمة. ها الحصول راح ينسبق ذهن الأخوة إلى العلم الحصول. لا لأن العلم لأن علمه جل وعلا يستدعي حضوره. بل حضوره. بل شيخ
هو الحصول عند المجرد.
حضوره نفس الشيء عند المجرد. بل
على ما تقدم
على ما تقدم كتبوا لي في أواخر المسألة الثانية والعشرين من الفصل الخامس من المقصد الثاني. بل
ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له.
مكان حاصلة حاضرة. بل
لأنه مؤثرها وموجدها.
لأنه مؤثرها وموجدها. بل
وحصول الأثر للمؤثر أشد.
هذا اكتبوا لي وجه الأولوية الأول. يقول إذا كانت الأشياء تحضر لدى النفس القابلة فبطريق أولى تحضر لدى فاعلها. بل
أشد من حصول المقبول لقابله.
لقابله. بل
مع أن الثاني لا يستدعي حصول صورة مغايرة.
مع أن الثاني يا هو أن الثاني ها لا ها هذا الوجه الأولوية. لا لازلنا في وجه الأولوية الأول. مع أن الثاني كتبوا الثاني يعني النفس. مع أن النفس في أحيان كثيرة لا تحضر لديها الأشياء بصورها بل تحضر لديها الأشياء بذواتها. فإذا كان هذا يثبت للنفس بطريق أولى يثبت لله عز وجل. بل
مع أن الثاني لا يستدعي حصوله.
مكان حصول. مع أن النفس في أحيان كثيرة لا تستدعي حضور الأشياء بصورها بل تحضر الأشياء لديها بذواتها. بل
حصول صورة مغايرة لذات الحاصل.
بل
فإن إذا عقلنا ذواتنا
بل
لم نستعقل.
هاي إشارة إلى المعلومات الحضورية بالنسبة إلينا. واحد تعقلنا للذات. بل
لم نستقر إلى صورة مغايرة.
لا نحتاج إلى صورتها لأنها حاضرة بنفسها. بل
مغايرة لذواتنا.
بل
ثم إذا أدركنا شيئا ما.
هاي إشارة إلى المعلوم الحضور الثاني. بل سيدي
بصورة
بل
تحصل في أذهاننا.
بل
فإننا ندرك تلك الصورة الحاصلة.
فإننا نعلم بالصور علما حضوريا. بل
في الذهن بذاتها.
بذاتها أي علما حضوريا. بل
لا باعتبار صورة أخرى.
لا باعتبار وإلا كتبوا لي وإلا لتسلسل. بل
وإلا لزم تضاعف الصور.
تضاعف الصور وتسلسلها. بل
مع أن تلك الصورة حاصلة لذاتنا.
بل
لا بانفرادها.
هذا إشارة إلى الوجه الأولوية الثاني. يقول حضور هاي الصور ليس بشكل استقلالي بل بمعونة الغير كالحواس و و و
بل بمشاركة من
المكان. بالمشاركة بل بمعونة بل
من المعقولات.
من المعقولات. فإننا نعول على حواسنا على العقل الفعال أحيانا. بل
وحصول العلم بالموجودات.
بل
لواجب الوجود الذي تحصل له الأشياء من ذاته
بطريق أولى.
بانفراده من غير افتقار.
بانفراده. شنو بانفراده؟ يعني الأشياء تحضر عنده بمعونة الغير أو استقلالا. استقلالا. بل
من غير افتقار إلى صور.
مكان افتقار. من غير احتياج. بل
إلى صور لها أولى.
بل هذا أولى. بل
ولما كانت ذاته سببا لكل موجود.
بل
وعلمه بذاته.
هذا وكأنه كتبوا الجواب عن السؤال الثاني. خوف دليلك هذا إنما يثبت العلم الحضوري لله في الجملة لا بالجملة. راح يجاوب العلامة. بل
ولما كانت ذاته سببا لكل موجود
مكان سببا علة بل
وعلمه بذاته علة لعلمه بآثاره
يعني بالتالي علمه عين ذاته بل
وكانت ذاته وعلمه بذاته العلتان
بل
متغايرتين بالاعتبار
إذن التغاير بين العلم والذات هو تغاير اعتباري
متحدتين بالذات
حقيقتهما واحدة
فكذا معلوله
فكذا معلوله معلوله أيضا علمه ومعلوله واحد بل لكن باعتبارين مختلفين بل
والعلم به متحدان
والعلم به بالمعلول متحدون بل
متحدان بالذات متغايران
متغايران بالاعتبار
بنوع من الاعتبار
بل
وهذا بحث
لأنني إن نظرت إليه بما هو معلول تارة أنظر إليه بما هو معلول بل
أشار إليه صاحب التحصيل
صاحب التحصيل تلميذ ابن سينا بل
وبسطه المصنف رحمه الله في شرح الإشارات وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات لأن
هاي المحالات واحدة من المحالات أنا ذكرتها من أن هذا الدليل أقصى ما يثبته يثبت أن الله لديه علم حضوري في الجملة بل
لأنها لزمت باعتبار حصول سورة في ذلك
وحتى الإشكالات الأخرى ترتبت لأجل أنهم فسروا العلم بالعلم الحصولي ولم يفسروه بالعلم تعالى عن ذلك انتهى الإشكال إن شاء الله تعالى مطلب جديد غدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين